الجامعة الافتراضية السورية. مقرر التأمين للدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية السابعة، الجزء الثاني، بعنوان آثار عقد التأمين. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 97 وحتى الصفحة 109. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لجين عرابي. بمقتضى ما تقدم، لابد لنا من البحث في شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر أولاً ونتائج هذا التصريح ثانياً. أولاً، شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر. يمكننا أن نميز في هذه الشروط بين الشروط التي يجب توافرها في الظروف التي تزيد في الخطر وشكل اختيار شركة التأمين بهذه الظروف. ألف، الشروط الواجب توافرها في الظروف التي تزيد من الخطر. يجب أن يتوافر في هذه الشروط شرطان أساسيان هما: ألف، يجب أن تطرأ الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد، لم تنعت شركة التأمين عن التعاقد، أو لما تعاقدت إلا مقابل بدل أكبر. وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه، وإما أن تأتي من زيادة جسامته، وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه، كأن يضع المؤمن في بنائه موادا قابلة للاشتعال في مجال التأمين من الحريق، وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للاشتعال. وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضا بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة لشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول. ويعد الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف، حتى لو تحقق الخطر المؤمن ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته، وتمتنع شركة التأمين عن التعاقد لو كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد، إذا كانت ظروفا شخصية تتناول شخص المؤمن منه. أما إذا لم يكن من شأن الظروف التي تزيد في الخطر بحيث تزيد من احتمال وقوعه أو من درجة جسامته، فإنه لا يعتد بها ولا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها. ب. يجب أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن، فإذا جهلها لم يكن ملتزما بالإعلان عنها لشركة التأمين. وهنا نميز بين أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر ناتجة عن فعل المؤمن نفسه، فهنا لا يمكن أن نقر بجهله بها، وبين أن لا تكون الظروف التي تزيد في الخطر من عمله، وعند ذلك لا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها إلا إذا علمها وخلال مدة معينة تبدأ من تاريخ علمه بها. ويستثنى من هذا الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ولو علم بها المؤمن حالة التأمين على الحياة، ففي هذا النوع من التأمين تقتضي طبيعته بأن تتحمل شركة التأمين تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر، كالتقدم في السن وتغيير الحرفة والقيام برحلات ولو كانت خطرة، فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي، فلا محل للإعلان عنها إن هي حصلت، وذلك لا يمنع من أن شركة التأمين تستثني بعض الظروف لا تدخلها في نطاق التأمين على الحياة، كالانتحار والموت في الحرب، أو تنفيذا لحكم الإعدام، ونكون هنا بصدد أخطار مستبعدة لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر. ب. نتائج التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر. إن إخطار شركة التأمين بالظروف التي تزيد في الخطر يفتح أمامها الخيار بين ثلاث حالات: إما استمرار العقد مع زيادة في القسط أو دونها، وإما فسخ العقد، على أنه يترتب على هذا الإخطار أن يبقى الخطر المؤمن مغطى تغطية مؤقتة، ويبقى التأمين الأصلي قائما دون أي تعديل، وبخاصة في مقدار القسط، حتى بعد أن وجدت الظروف التي تزيد في الخطر، ما دام المؤمن قد نفذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف، وذلك إلى أن تتخذ شركة التأمين الموقف الذي تختار، على أنه إذا اتفق على استمرار العقد مع بدل إضافي، فإن هذا البدل يحسب بشكل رجعي بدءا من تاريخ حدوث الظروف التي تزيد في الخطر، أو على الأقل بدءا من تاريخ التصريح. وتوجد التغطية المؤقتة للخطر بشكل خاص إذا لم يكن للمؤمن يد في حدوث الظروف التي زادت الخطر ونفذ التزامه بشكل صحيح، حيث يبقى الخطر مغطى إلى أن تختار شركة التأمين حلا جديدا. فإذا وقعت الكارثة المؤمنة قبل علم المؤمن بالظروف أو بعد علمه بها وخلال مدة 8 أيام أو بعد إخطار شركة التأمين بها، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بعد أن تحسم من التعويض مبلغ البدل الإضافي محسوبا بدءا من المدة التي ظهرت فيها الظروف التي تزيد في الخطر. والسبب في ذلك أنه لا ينسب للمؤمن في هذه الفرضيات أي خطأ يستوجب فرض جزاء عليه. وبشكل مستقل عن هذه النتيجة المؤقتة المتمثلة في التغطية المؤقتة، فإن هذا التصريح يفتح أمام شركة التأمين خيارات ثلاث، وهي الفسخ أو الاستمرار في التغطية مع بدل إضافي أو بدونه. 1- طلب فسخ عقد التأمين. بعد أن يتم إخطار شركة التأمين بالظروف الجديدة لها أن تفسخ عقد التأمين، ذلك لأن الخطر قد تغير دون رضائها، وهذا الحق بالفسخ مطلق، فلشركة التأمين أن تطلب الفسخ بأي وقت إذا لم تحقق وثيقة التأمين ميعادا لذلك، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد، وبخاصة إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض للمؤمن بعد تحقق الخطر. ولمعرفة آثار هذا الفسخ لا بد من توافر شروط معينة. ألف شروط الفسخ. أولا، يجب أن يتم إبلاغ المؤمن بالفسخ وذلك برسالة مسجلة، وذلك حسما لأي خلاف حول رغبة شركة التأمين، ولا سيما فيما يتعلق باللحظة التي بدءا منها يأخذ الفسخ مفعوله. هامش، على أن وثيقة التأمين السورية الخاصة بالمسؤولية المدنية تفترض أن مفعول العقد متوقف حكما بدءا من تاريخ وقوع التعديل ودون حاجة لإنذار أو حكم قضائي إذا لم يبلغ المؤمن الشركة بهذا التعديل بحسب المادة الثالثة الفقرة الثانية. انتهى الهامش. ثانيا، يجب أن يتم إبلاغ المؤمن خلال مدة معقولة لم تحددها وثائق التأمين وقد حددها المشرع الفرنسي بعشرة أيام، وذلك لكي لا يجد المؤمن نفسه وبشكل مفاجئ غير مغطى بأي تأمين، ولكي يستطيع أن يبحث عن تأمين آخر يغطي فيه الخطر الجديد. ب. آثار الفسخ. أولا، الأثر الأساسي هو انتهاء عقد التأمين بالنسبة لطرفي العقد، حيث تتحلل شركة التأمين من الضمان ويسقط عن المؤمن الالتزام بدفع القسط، على أنه عمليا يدفع المؤمن بدل التأمين بشكل مسبق، وعلى شركة التأمين أن تعيد القسط المدفوع عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين نافذا. ثانيا، إذا كانت وثيقة التأمين خطرا واحدا فإن الفسخ يشمل الوثيقة، أما إذا كانت تغطي أخطارا عديدة وكانت الظروف تتعلق بإحداها فالأصل أن الفسخ لا يشمل باقي الأخطار إذا كان القسط قابلا للقسمة، أما إذا كان غير قابل للقسمة فإنه لا يمكن تجزئة العقد ويفسخ هذا العقد. ثالثا، لا تستحق شركة التأمين أي تعويضا عن الفسخ لأنها هي التي اختارت الفسخ، على أنه إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن واقترحت شركة التأمين بدلا إضافيا عنها ورفض المؤمن، فإن من حقها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ عقد التأمين. 2- الاستمرار في التأمين مع بدل إضافي. إذا اقترحت شركة التأمين استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين، فإن زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر، وتكون زيادة القسط بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة أو على الأقل من تاريخ إخطار شركة التأمين بها، ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط غالبا عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين، ويتم ذلك عادة بأن ترسل شركة التأمين للمؤمن رسالة مسجلة تعرض فيها قبولها للاستمرار بتغطية الخطر الجديد مع بدل إضافي، ويعد ذلك بمثابة إيجاب من شركة التأمين ينتظر من المؤمن قبولا أو رفضا، فإذا قبل المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن الاتفاق الجديد يبدأ بالنفاذ، حيث تغطي شركة التأمين الخطر الجديد ويدفع المؤمن البدل الإضافي بدءا من تاريخ قيام الظروف التي تزيد في الخطر. أما إذا رفض المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن عقد التأمين ينتهي فورا، ولشركة التأمين الحق بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء عن الضرر الذي لحق بها إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان قد لحق شركة التأمين ضرر من هذا الرفض، بخاصة إذا تبين للقاضي أن شركة التأمين قد عرضت بدلاً إضافياً متناسباً مع الظروف المستجدة أو أقل منها، ورفض المؤمن قبول عرض الشركة. 3. الاستمرار في التأمين دون بدل إضافي. قد تقبل شركة التأمين استبقاء العقد دون زيادة في القسط، إما لرفض المؤمن الزيادة التي اقترحتها الشركة، أو لأن الشركة ترغب ولأسباب تجارية في المحافظة على عملائها ومجاملتهم، وبخاصة إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر ليست بذات أهمية كبيرة. وقد يكون قبول شركة التأمين صريحاً بأن ترسل خطاباً يكون غالباً برسالة مسجلة توضح فيها الاستمرار في التأمين رغم الظروف الجديدة ودون بدل إضافي، وقد يكون القبول ضمنياً وذلك بإحدى حالتين. الحالة الأولى إذا طلب المؤمن من شركة التأمين عند تصريحه عن الظروف الجديدة أن تستمر في التأمين وفقاً للشروط السابقة رغم الظروف المستجدة، فيكون ذلك اقتراحا من المؤمن، فإذا لم تجب شركة التأمين خلال مدة معينة عن هذا الاقتراح ولم ترسل أي خطاب تكون قد قبلت باستبقاء العقد بالشروط السابقة. ولكن يشترط هنا أن يكون اقتراح المؤمن صريحا يتضمن طلب استمرار العقد بالشروط الأولية رغم الظروف الجديدة. الحالة الثانية إذا عدلت شركة التأمين عن الفسخ ولم تقترح زيادة في قسط التأمين واستمرت في استيفاء الأقساط من المؤمن كما هي دون زيادة، أو دفعت التعويض عند وقوع الكارثة دون أن تتمسك بحدوث الظروف الجديدة التي زادت في الخطر، فيكون ذلك رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط رغم قيام الظروف الجديدة. ويجب أن نشير أخيراً إلى أنه إذا زالت الظروف التي من شأنها زيادة الخطر فإنه من المنطقي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيام هذه الظروف، وبالتالي فإن البدل الإضافي يجب أن يزول ويعود تطبيق البدل السابق والمناسب للخطر المؤمن بعد زوال الظروف الجديدة. فإذا رفضت شركة التأمين ذلك كان من حق المؤمن فسخ العقد، ولا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن هذا الفسخ. مؤيد الالتزام. لم يأتي المشرع السوري بنص خاص يعنى بالجزاء المترتب على الإخلال بالتزام المؤمن بالتصريح عن الخطر، على أن وثيقة التأمين من الحريق السورية تقتضي في الفقرة الأولى من المادة السادسة ما يلي: يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين ومقدار الجعالة أو القسط على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات، وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة، اعتبر الحكم باطلا حكما دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر، وتبقى الجعالة حقا مكتسبا للمؤسسة. ويعد هذا النص تطبيقا للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين، وأصبح عرفا تأمينيا بعد أن أوردته وثائق التأمين كافة، ولم يخصه المشرع السوري بنص خاص، على أن المشرع الفرنسي قد جاء بنصوص خاصة في المادتين التشريعيتين 113/8 و13/9 ميز فيها بين حسن نية المؤمن وسوء نيته في التصريح عن الخطر، وقد أخذ المشرع اللبناني بهذين النصين، فقد جاء بالمادة 982 من قانون الموجبات والعقود ما يلي: يجوز بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريحا كاذبا، إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضوع الخطر أو يخفيه في نظر الضامن، وإذا وقع الطارئ فإن حكم هذا الإبطال الخاص يبقى مرعيا وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريحا كاذبا لم يؤثر في وقوعه، أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن ويحق له أيضا استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل العطل والضرر، على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون. وإذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور 10 أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون. وإذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح. ويجب لتطبيق أحكام هذه النصوص القانونية أو الاتفاقية التمييز بين ما إذا كان المؤمن سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح المطلب الأول، ما إذا كان حسن النية في ذلك المطلب الثاني. ويقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غير صحيح، كما يقع على عاتقها عبء إثبات أن المؤمن كان سيء النية في ذلك. ألف المؤمن سيء النية. إذا ثبتت سوء نية المؤمن في كتمانه أمرا أو في تقديمه معلومات كاذبة أو مخالفة للواقع من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظر شركة التأمين، وذلك وقت تقديم المؤمن ابتداء للبيانات اللازمة عن الخطر، أو ثبت سوء نية المؤمن في أنه لم يخطر شركة التأمين بظروف تزيد في الخطر بعد إبرام العقد، أو أخطرها بها ولكنه كتم أمرا أو قدم معلومات كاذبة بحيث أثر ذلك في تغيير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر شركة التأمين، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد في الفرض الأول وفسخ العقد في الفرض الثاني، حيث يجوز لشركة التأمين أن تطلب بطلان عقد التأمين فتتحلل من التزامها بضمان الخطر المؤمن، وإذا تحقق هذا الخطر فلا تلتزم بتعويض المؤمن، ويترتب على هذا البطلان ما يلي: 1- ينسحب أثر البطلان رجعيا على عقد التأمين، فيحق لشركة التأمين أن تطالب المؤمن بسائر التعويضات التي دفعها له عن الحوادث السابقة، وهذا الجزاء خاص بعقود التأمين لأنه يطبق حتى في حال عدم الإدلاء ببيانات صحيحة عن الظروف التي زادت في الخطر، ويمكن الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيدين من عقد التأمين والمتضررين الذين لجأوا إلى الدعوى المباشرة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقهم من ضرر. 2- استبقاء شركة التأمين لأقساط التأمين خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة البدلات المدفوعة من المؤمن بسبب بطلان العقد، فإن من حقوق شركة التأمين استبقاء بدلات التأمين التي استوفتها من المؤمن وتصبح حقا مكتسبا لها، وحتى أنها يحق لها أن تطالب المؤمن بأقساط التأمين المستحقة والتي لم تسدد بعد، وتعد هذه الأقساط التي تستحقها شركة التأمين بمثابة التعويض، لأن البطلان إنما تسبب به المؤمن بغشه، وهي عقوبة مدنية تترتب على غش المؤمن. ب. المؤمن حسن النية. إذا لم تثبت سوء نية المؤمن من قبل شركة التأمين على أنه قد كتم أمرا أو قدم معلومات غير صحيحة عن قصد من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظرها وقت إبرام العقد، فإن المؤمن يعد حسن النية، وبالتالي لا يمكن أن تطبق البطلان على عقد التأمين، ذلك أن كتم أمورا أو التصريح بمعلومات غير صحيحة دون أن يكون المؤمن قاصدا يترتب عليه نتائج عديدة تختلف في مضمونها بين أن تكتشف الحقيقة قبل وقوع الكارثة أولا وأن تنكشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة ثانيا. أولا انكشاف الحقيقة قبل وقوع الكارثة. إذا تبين لشركة التأمين أن كتم المعلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن قبل أن تتحقق الحادث المؤمن سواء عن طريق الصدفة أو بناء على تصريح متأخر من المؤمن، فإن لشركة التأمين حق في أن تختار بين أمرين: ألف للشركة أن تعرض على المؤمن إبقاء عقد التأمين مع زيادة في البدل، وللمؤمن الحق في قبول هذا العقد أو رفضه، فإذا قبل العرض الذي أبدته شركة التأمين فإن عقد التأمين يتبدل بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد، أما إذا رفض المؤمن عرض شركة التأمين بزيادة البدل فإن من حق الشركة أن تطلب إبطال العقد وتطالب المؤمن بتعويض عطل وضرر عن إبطال العقد إذا كانت الزيادة في البدل عادلة. ب. يمكن لشركة التأمين أن تطلب إبطال العقد مباشرة فور اكتشافها لحقيقة المعلومات الغير صحيحة أو المكتومة، وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإخطار المؤمن برسالة مسجلة بإبطال العقد، ويتمتع المؤمن بمهلة معينة 10 أيام في القانون الفرنسي ليبحث عن شركة تأمين أخرى أو عن عقد تأمين آخر يغطي الخطر الذي كتمت بعض معلوماته. وفي هذه الحالة يطبق بدل تقسيم بدل التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بأن ترد إلى المؤمن حسن النية مقدارا من القسط يتناسب مع المدة التي يبقى فيها غير مغطى أو لم يعد فيها لعقد التأمين أي مفعول، وذلك إذا كانت شركة التأمين قد قبضت من المؤمن أقساطا عن مدة تلي يوم إبطال العقد. ثانيا انكشاف وقوع الحقيقة بعد وقوع الكارثة. إذا اكتشفت شركة التأمين حقيقة الأمر بأن المعلومات المتعلقة بالخطر غير صحيحة وكان المؤمن حسن النية بعد وقوع الحادث المؤمن، فهنا لا يحق لها أن تطلب إبطال العقد، فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزامها بالتعويض واجب الأداء، وإنما تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض بما يعادل القسط المدفوع بالمقارنة مع القسط الذي كان من المتوجب على المؤمن دفعه فيما لو كان قد صرح عن الخطر بشكل كامل وصحيح. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض نتيجة لمبدأ النسبة في بدل التأمين. وبما أن الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن هو 4000 في السنة، ومبلغ التعويض هو 200,000 ليرة، وكان من الواجب أن يكون القسط 5000 ليرة حتى يصبح متناسبا مع الخطر، فإن شركة التأمين لا تدفع من التعويض عند تحقق الخطر إلا 4/5 التعويض، أي أنها تدفع 160,000 ليرة بدلا من 200,000. هذا الجزاء يعيد التوازن إلى العقد الملزم للجانبين، ولكن قد لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي بشكل صحيح إذا كانت المعلومات المكتومة أو غير الصحيحة من شأنها أن تغير موقف شركة التأمين من الخطر، ولما كانت الشركة قد تعاقدت مع المؤمن لو أنها قدرت الخطر بشكل صحيح. هامش: في مجال التأمين البحري لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض في الحالات التي تثبت فيها شركة التأمين أنها ما كانت لتبرم العقد لو عرفت بحقيقة الخطر. انتهى الهامش. وتطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض حتى لو كانت المعلومات أو البيانات غير صحيحة مقدمة من المؤمن، لا تأثير لها في تحقيق الكارثة لأن التوازن الفني للتأمين كان غير صحيح، وتعيده إلى مكانه قاعدة النسبة للبدل. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض ذات طابع موضوعي، لذلك يمكن التمسك بها تجاه المتضررين إلا فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي للمركبات، حيث لا تطبق هذه القاعدة على المتضررين من حوادث السير، ويحق لشركة التأمين التي عوضتهم كاملا بأن تعود بهذه الزيادة على المؤمن. هامش: فقد نصت المادة 207 من قانون السير على أنه لا ترى بحق المتضرر الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له. أما المادة 208 من القانون نفسه فقد نصت على أنه يحق لشركة التأمين الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا أخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين. انتهى الهامش. الإعلان غير الصحيح عن الخطر غير المؤيد بجزاء: يجب أن نلاحظ أنه قد لا يؤدي الإعلان غير الصحيح عن الخطر إلى تطبيق أي نوع من الجزاء، ويكون ذلك إما بسبب المؤمن أو بسبب شركة التأمين، فقد يتمسك المؤمن بالقوات القاهرة التي منعته من أداء التزامه التعاقدي أو بجهله بالمعلومات المتعلقة بالخطر، وبالتالي يدفع أي خطأ من طرفه، وقد يصرح المؤمن عن ظروف الخطر المكتومة بشكل تلقائي قبل وقوع أي كارثة، فيثبت بذلك حسن نيته، فيدفع شركة التأمين إلى إبقاء العقد مع زيادة البدل. كذلك إذا كانت شركة التأمين نفسها أو وكيلها على علم وقت إبرام العقد بالوقائع والمعلومات المكتومة أو غير الصحيحة، فإن ذلك يعد نزولا ضمنيا عن حقها في الاستفادة من الجزاءات المطبقة في الحالات سالفة الذكر، على أنه قد تنزل شركة التأمين عن حقها في الجزاء وذلك مقدما في وثيقة التأمين نفسها، ويقع ذلك غالبا في التأمين على الحياة حيث يدرج في الوثيقة شرط يسمى بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين، ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين أن تنازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن، ولا أن تحتج بأن المؤمن قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ويعفي هذا الشرط المؤمن من التزامه، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام بشرط أن يكون حسن النية، أما إذا كان سيء النية فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط عفاءه من المسؤولية التي تترتب على سوء نيته. وقد جاء المشرع السوري يؤيد ذلك فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، فقد نصت المادة 730 من القانون المدني على أنه 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين. 2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. وبذلك نكون قد تعرضنا للالتزام الأول والرئيس الذي يقع على عاتق المؤمن بالإعلان عن الخطر والظروف التي من شأنها زيادته والمؤيدات القانونية والاتفاقية لهذا الالتزام. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. يلتزم المؤمن له بالتصريح عن الخطر وما يطرأ عليه من عوارض تزيد من جسامته. 1- خطأ: يقتصر التزام المؤمن له بالإعلان عن الخطر عند إبرام العقد. 2- يصح ذلك فقط في التأمين على الأشخاص دون التأمين من الأضرار. 3- صحيح تحت طائلة بطلان العقد. 4- مؤيد ذلك فسخ العقد أو الاستمرار بالتأمين مع بدل إضافي أو بدونه. الجواب الصحيح رقم 4. نهاية الوحدة التعليمية 7.